بعد كده يا اخوة ابراهيم قال اني ذاهب الى ربي سيهدي. ذاهب الى ربي الغرض يعني الى حيث امرني ربي. وذهب بعد ذلك من بابل ذهب الى ارض الشام لانها كانت المستقر. لما ذهب الى ارض الشام, ارض الشام كان فيها قحط, يعني بعد ان مكث وجد فيها قحط. قحط يعني لا مطر, وبالتالي لم تنبت الزروع وهلكت المواشي, فاضطر ابراهيم ان يهاجر. فاخذ زوجه ساره وهاجر وذهب الى مصر. ذهب الى مصر هو عابد لله يتنقل في الارض باذن الله كما يامره الله سبحانه, لان الانبياء والرسل لا ينتقلون من مكان الى اخر في الدعوه الا باذن من الله سبحانه وتعالى. وسياتي من ذلك الشيء الكثير. لما وصل مصر الملك اللي كان موجود في الوقت ده, سواء كان هو فرعون او كان ملكا من الملوك, لانه في الوقت ده الكلام في هذا الملك هل هو عامل الملك الاصلي او هو الملك نفسه في خلاف الموضوع. المهم الحاكم اللي كان موجود بالنسبة لمدينة مصر, الحاكم بلغته الحاشية ان في واحدة حلوة او وصل, ويظهر ان العدد كان محدود طبعا في الوقت ده, يعني المدينة كلها يمكن كان تعدادها 20-30 ألف بالكثير. وطبعا لما يكون المدينة دي فيها الحاكم بيبقى موجود فيها الشرط وموجود فيها المراحل وموجود المخابرات وموجود حرس الحدود, والحكاية يعني مظبوطة أوي. هم مش فاضيين, مفيش مشكلات عندهم في الوقت ده. مشكلة الملك كان بيدور على واحدة حلوة, قالوا له وصلت واحدة حلوة, قال بس هاتوها. من معاها؟ قالوا معاها رجل. قال طيب هاتوها وهاتوا الرجل اللي معاها. جابوها وجابوا سيدنا ابراهيم. ففي البداية سأل سيدنا ابراهيم هذه بالنسبة لك ماذا تقول؟ يعني دي انت تعتبر ايه بالنسبة لك؟ تقرب لك ايه؟ ماشى معك ايه؟ قال له هذه الاخت اخته. كل واحد زوجته تعتبر اخته, تعتبر اخته في الانسانية واخته في الدين, فهو قصد هذه الاخوة الدينية. طب ولما لم يقل زوجتي؟ قال لانه لو قال زوجتي لقتلت من اجل ان يستأثر بها. فوقال هذا تحايلا, وبعدين هو هذه من المعاريض. فقال له طيب خذوا بقى ابراهيم ده, خذوه عندك يعني اكرموه, اكلوه شربوه هيطوه فرتشوه, لكن خلوا المرأة. ابقوا الزوجة اللي هي سارة ابقوها في القصر, ثم اراد بها شوف. اولا هذا الموضوع ذكر في احاديث صحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما, وروايات في ذلك متعددة, وانا اذكر الخلاصة. فلما ارادها الملك اراد ان يقع معها في فاحشة شعر فيها, فقامت فتوضأت وصلت, ثم قالت يا رب انني امنت بك وآمنت برسولك وأحسنت فرجي إلا على زوجي, اللهم اكفني شر هذا الكافر. فحضرته أراد أن يقترب, رواية تقول أخذ, وجد نفسه ممنوع لا يستطيع أن يقرب, أن يقربه ما يستطيع, ممنوع بالشد. رواية ثانية وهي رواية صحيحة تقول انه غص يعني ضغط ضغط شديد لدرجة من شدة الضغط عليه اكد يضرب بقدميه في الارض هيموت. فقالت يا رب، هي نفسها قالت يا رب هو الملك استغاث بها قال لها ادعو ربك ان ينقذني ادعو ربك ان ينقذني. فقالت يا رب انه ان يقتل اقتل به فلا تقتله يا رب. فالحالة اللي كان فيها ذهب وذهب عنه الضغط والشدة دي. وفي بعض الاسرائيليات ان هو شل فعادت اليه حالته وصحته. بعدين قال لا طيب ضروري اعمل العمليه كبار امال انا جايبها ليه وبعدين دي حلوه قوي ومغريه وبعدين شابه وبعدين مجرم فلا لا. وبعد فكر المره الثانيه هي حست بذلك فقامت وتوضات وصلت صلت الصلاة التي كانت معهودة عندها. فلما أراد قربانها حدث له ما حدث المرة الأولى فاستغاث بها الحقيني أدركيني. فقالت يا رب إن تقتله أقتل به إن تقتله أقتل به فأرسله يا رب فأرسله. في رواية تقول إن الله من أجل أن يطمئن إبراهيم كشف عن إبراهيم الحجب فكان يراها ويرى الملك وهو في مكانه البعيد عن القصر. هذه الرواية جديرة بالتصديق. المرة الثالثة برضه أخذ في الرابعة خلاص يأس فماذا قال؟ قال الذين جاءوا بها ما لكم أنتم ما جئتموني بالله إنكم جئتموني بشيطان خذوه. ثم باعتبارها دخلت عند الملك نفس الوقت هتخرج من قصر الملك مش معقول لا يليق بالملك أن تخرج خاوية خالية من أي عطاء. فقال لها خذي هذه الجارية هدية لك. وطبعا وإن كان هذا لم يذكر أعطاها بعض المال وبعض الحلل إلى آخره وأرسلها وقال لها انصرفي حيث شئت فأنت آمنة في بلادي تفضل. فذهبت وجدت إبراهيم يصلي فلما رآه قال مثل يعني ماذا حدث؟ فقالت له طبعا بعد الصلاة فقالت له إن الله تعالى رد سيد الكافر فلم ينل مني شيئا وأعطاني هاجر أعطاني هذه الوليدة. هاجر في الوقت ده تعتبر جارية مملوكة وهو أعطاها إياها على أساس أنها تملك. كانت هاجر جميلة جدا. لما أخذتها إبراهيم أخذ هاجر وأخذ سارة وأخذ الكل وعاش في مصر آمن وبدأ ينمي ثروته. مكث وقت طويل بدليل أنه قالوا أنه حين أراد أن يذهب إلى فلسطين بعد كده أن يعود إلى الوطن الذي اتخذه مستقرا حين أراد العودة كان معه المال الوفير من الإبل والعبيد والأغنام والأبقار أشياء كثيرة جدا. أخذ كل ذلك وذهب إلى الوطن الذي استوطنه وهو بيت المقدس أو هذه الأماكن لأرض الشام. بعد أن ذهب إلى هناك كان ابن أخيه لوط إبراهيم أرسله إلى مدينة سدوم. سدوم على البحر الميت وأهل سدوم أهل شر وإجرام وأعمال فائتة ما سبقهم بها أحد من العالمين. هذا موضوع هنتكلم عنه فيما بعد، لكن لوط لما راح أجله الرسالة هناك، وبعدين حياته قومه إلى الإيمان بالله والوحدانية وإلى ترك هذه الجرائم البشعة التي يعملونها إلى آخره. لما راح لوط إلى هذه البلاد، لوط أيضا كان ذا مال وفير، فالعامل أو الملك هو كلمة ملك على فكرة بتطلق باللغة على كل غني يسمونه ملكا، كل غني عنده حكم وخدم وأموال وأملاك يسمونه ملك، سواء كان حاكما أو غير حاكم، فهذه كلمة عامة على فكرة. فهذا العامل اللي كان موجود كان ظالما، فقام بزيت من عنده وهجم على أموال لوط وأخذها كلها. لوط أرسل إلى مين؟ إلى عمه، إلى عمه إبراهيم، قال إن الرجل اللي هنا أخذ كل مال. سيدنا إبراهيم الناس أحبته واجتمعت حوله، وفي نفس الوقت أحس أنه الإنسان الجدير بالاتباع، فلما جاء الخبر قال يا قوم ان ابن اخي حصل كيف وكيف له، فتعالوا معي لنستنقذ له اموال. فخرج معه 318 رجلا وحاربوا هذا الحاكم وقتلوا منه يعني من اتباعه جندا كثيرا، واخذ كل الاموال التي اخذت من لوط واموالا اخرى معها، وقال لوط خذ هذه اموالك، خذ بالك بقى وجهز نفسك من دلوقتي، هو احد ياخذ منك ثاني. وتركوا ثم عاد ابراهيم. ده بالنسبه يعني حته جانبيه بالنسبه لابراهيم مع سيدنا لوط، او لسيدنا ابراهيم مع سيدنا لوط. سيدنا ابراهيم في الوقت ده صار نفسي لا تنجب، فصار حست ان ابراهيم كبر سنه في الوقت ده. سيدنا ابراهيم عاد 200 سنه في الوقت ده، سنه على كل القول كان عمره 86 سنه. ف العمر ده ولم ينجب ليس له اولاد، فصعب على سارة السقط عليه، فقال انا اهديتك هذه الجارية فخذها وهي لك تطأها وتستمتع بها، ربما جاء منها ولا. بمجرد ما حصل بينه وبين هاجر اتصال جنسي، هاجر حملت منه. في قصص إسرائيلية طويلة تقول إن هاجر لما حملت وبان حملها صارت امرأة أخذتها الغيرة فلم تحتمل، فقالت لإبراهيم غيبها عنها، فإبراهيم بقى يبعثها. هل ذهب بها إلى مغارة أو هي ذهبت إلى مكان بعيد مغارة بعيدة أو ذهب بها؟ ما افتكرش إنها تخرج او تعمل بدون اذن سيدنا ابراهيم الخليل، لكن اللي حصل انها فعلا ولدت بعيدا عن ساره، وحزنت كثيرا جدا حين ولدت وعرفت انها بهذا المولود، وان كان قره عينها بهذا المولود اصبحت شيئا اخر بقى، لان حتى بالنسبه للجاريه اذا وطئها سيدها وولدت له، الحديث يقول اعتقها ولده، يعني تصير حره. هذا وجدت بولدها مع ساره، فساره لم تحتمل وجوده معه، فقالت له اذهب بها عنه. طلعت هاجر بعدت، قعدت حزينه، سمعت ملكا يقول لها أبشري يا هاجر إن هذا الولد له شأن كبير، وإنه سيولد منه من يملك الشرق والغرب، ويملك كل ما يملك كل ما ملكه إخوته، وإنه سيكون من 12 رجلا عظيما. الكلام ده ذكر وجاء حديث صحيح في البخاري ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر فيه انه سيكون 12 رجلا كلهم خلفاء وكلهم من قريش، والاثناشر دول اللي هم خلفاء ومن قريش موجودين في الدولة الأموية والدولة العباسية بعد الخلفاء الراشدين الأربعة. يبقى الخلفاء الراشدون الأربعة وعمر بن عبد العزيز يعتبر أيضا خليفة راشدا، يبقى خمسة، ويبقى سبعة. بعد كده عايزين نختار سبعة خلفاء كانوا عادلين صالحين قائمين بالأمر، وهم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم. والسيوطي في تاريخ الخلفاء الراشدين جايب كذا رائعة جدا عن هؤلاء الخلفاء ويتكلم عنهم بكلام بين واضح. يمكن ان شاء الله لما نتكلم عن الخلفاء الراشدين نقدر نلقي الضوء على كل هذه النقاط لانها تعتبر غامضة جدا. لكن كلما عادت الى البيت لم تثق ساره، لم تثقها ان تكون ساكنه معه، لدرجه ان ساره اقسمت من غيظها لتقطعن من لحمها ثلاث قطع. فابراهيم، هذه بقى اسرائيليه النقطه الاخيره ده، فابراهيم قال لها بسيط، نكتب في اذنها اليمنى ثقبا تعلق فيه الايه الحلقه، وفي اليسرى تقبل ثم تختل، يعني تختل. والختان ختان البنات لم يكن معهودا من قبل، فامر بختانها، وفي نفس الوقت سكبت اذنها اليمنى واذنها اليسرى. قال لها اتفضلي، ادي قطعه من الاذن اليمنى، ادي قطعه من اليسرى، ادي قطعه بسبب الخطاب اللي هو الختان. مبسوطة؟ ايوة. برضو مش عاوزاها تعتن. قال لها خلاص، هو ما ذهب الا باذن ربه. على طول واحد جايب جراب وملأه بالتمر وقربة وملئت بالماء، وخد نفسه وخد هاجر وابنها معاه وتنوا مشي رايحين مسافرين من ارض الشام الى ارض الحجاز الى هذا المكان اللي هو في البيت الحرام. الراجح كما ذكر كثير من العلماء ان ابراهيم كان ينتقل في سفره على البراق، ولذلك كان ينتقل بسرعه، يعني ما كان ياخذ الشهر والشهرين على ما يوصل، لا كان ينتقل بسرعه جدا. فابراهيم اخذ هنا سنجد موقف لا يتصوره الإنسان على الأرض إلا من خلال قضية الإيمان فقط. ولذلك قالوا إن قضايا الإيمان كلها إذا أنت أحسنت فهمها وإذا أنت اقتنعت بها عشت في غاية السعادة، وفي نفس الوقت في غاية السيادة والعزة بقضايا الإيمان. ليه؟ لأنك خلاص وضعت رحلك عند ربك عند رحمة الله وعظمته. مفيش ملك شيء إلا الله، وتتوكل عليه في شأنك كله، وتعتمد عليه في كل صغيرة وكبيرة. إبراهيم أخذ المرأة المسكينة الغلبانة بها، الجارية التي عاشت في قصر ملك مصر، عاشت في الحرير وعاشت في القصور وعاشت في حياة مترفة إلى أبعد حد. ولما اعتبر إبراهيم، إبراهيم غني وعنده المال الوفير، أيضا وجدت حياة مترفة كريمة جدا. مرة واحدة تجد نفسها
مشى في الجبال بين الجبال ورايح في هذا المكان الذي لا ماء ولا زرع ولا طير ولا حيوان أمين لا شيء ولا أي حيوان، لأن أي حيوان إنما يكون موجودا في أماكن الماء وإلا هلا. والله يقول جعلنا من الماء كل شيء حي. هنا بتعمل ايه؟ مش عارف. ابراهيم ناوي يعمل ايه؟ برضه لا تعلم. ابراهيم جاب الخرج اللي فيه التمر وضعه، وبعدين القربة اللي فيها الماء وضعها، لا انت وابنك هنا عند البيت الحرام. طبعا ما كانش لسه الكعبة بنية، لكن في المكان ده انت هنا 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 ايه هنا فين؟ بين الجبال كده. لو هم ماشيين ما فيش مخلوق قبله، ما فيش طير طار فوقيهم، ما فيش حيوان لا سمع صوته ولا حام حوله، ايش كان؟ فهي اولا من ناحية قلب الاب اللي ابنه جاله وسنه 86 سنة، وهذا الوحيد الابن الوحيد ده اللي عنده ولد صلى كل الولد العاشر بيشيل ويدلع ويرفه وينعم، وبيع مستعد يبيع دينه ودنيا كله من اجل الولد ده، مستعد ان يخلي الولد ده يعني يبقى كل شيء في حياته. يبقى ابراهيم ابن الوحيد يسيبه هنا في وسط الجبل؟ طيب يهون عليه المرأة دي يسيبها؟ طبعا خليل ابراهيم لا يحتاج الى ان نقول له هذا الكلام، لكن حين يكون الامر ربانيا يجب الا يتكلم الانسان. الامر رباني خلاص. ولذلك ام اسماعيل لما ابراهيم وضع الحجاب دي ثم تركها وانصرف هي وابنها، مش امسكت بصوته وقالت يا ابراهيم لمن تتركنا؟ لم يرد عليها. يا ابراهيم لمن تتركنا؟ يعني كانها تقول الا ترى الجبال من حولنا ولا ماء ولا طعام ولا انسان ولا وحش حتى، تتركنا لمن؟ لا يرد. ثالث مره برضه لا يرد. سبحان الله، ألهمت بإيمانك فقال الله أمرك بهذا، حينئذ التفت إليها وقال نعم. قالت إذا لا يضيعنا، اتفضل بقى يا إبراهيم، يعني إحنا هنا خلاص بأمر الله؟ نعم، اتفضل بقى مع السلامة يا إبراهيم، تروح تيجي يا إبراهيم ما دام أمر الله كده، نحن خضعنا لله ولن يضيعنا. بعد يوم اثنين عمالين يشربوا من الماء الطعام لم ينفد، لكن الماء نفد بعد يومين ثلاثة أربعة نفد على الناس. هي عاطشة والطفل عاطش، وإذا حاجة معروفة جدا إن المرأة إذا عاطشة لا يوجد منها اللبن اللي موجود في صدرها خلاص سجد، فتعمل إيه؟ الولد بيصرخ، والمرأة الأم لا تحتمل صراخ ابنها إذا عرفت العلة. أما تعرف إن ابنها ده من العطش بيصرخ وهي شايفة ابنها، شفيت نفسها شفيت زرقت وهي كمان برضو رئها نشف وما تجد شيء، بكاء الطفل كان له تأثير كبير على نفسها. فأم الوالدة مشفقة على ابنها وحيدها وتعيش في هذا الجو لم تستطع ان تجلس بقربه من اجل وهي تسمع صياحه وبكاءه وترى وجهه وقد تغير وترى شفتيه وقد زرقتا، فاخذت تجري تهرول. طلعت فوق الصف جبل الصفا كان موجود، طلعت بتعمل تبحث. طب ما انت بقالك هنا كام يوم والمنطقه دي بحث فيها وطلعت، لكن في الوقت ده حالة ثانية، حالة نفسية احترقت. طلعت مفيش حاجة، لا ترى شيء. نزلت في الوادي قعدت تجري، راحت على المروة طلعت برضو لم تجد شيء. تنزل من المروة على الصفا ومن الصفا على المروة، سبعة أشواط وهي عند المروة سمعت صوت، فقالت صف صف يعني اسكت. من اللي يسكت؟ ما فيش حد غيره. لكن هذه طبيعة الإنسان، يعني كل يسكت أن يشوف مين اللي بيتكلم. ثم نظرت فوجدت قرب مكان البيت وجدت ملكا في شكل طائر أم في شكل إنسان؟ الأكثر أنه كان في شكل طائر. ثم ضرب الأرض بجناحه فنبع الماء. هي فرحت جدا وجاءت تسرع وأخذت تحوط الماء، تحوطه وتأخذ من الماء اللي موجود العماء الفوار وتملأ القربة. ما يخاف الماء ده ايه؟ ينظر بسرعة على يروح. ورسول عليه الصلاة والسلام أخبر وبين أن أم إسماعيل لو تركت هذه العين ولم تحطها، يعني لم تعمل لها جدران علشان تمنع سيلان الماء، لكانت عينا او ماء معينا، يعني ماء جاريا ظاهرا للعيال، كل الناس يشربوا منه لغايه يوم القيامه. يعني كانت ارض الحجاز كلها عماله تجري فيها ماء، يجري فيها هذا الماء انهارا، لكن الله اراد ذلك. لما اخذت وشربت اطمأنت وارتاحت، والابن بطل مفيش بكاء. بعد فترة مفيش يوم اثنين وجدت الطيور، سبحان الله بدأت الطيور تيجي وتحوم حول المكان بسرعة كده. ايوه بسرعة كده. ففي جماعة من جرم جايين من قبل اليمن، فلما كانوا سافرين لما وجدوا الطيور قالوا عجبا، هذه الطير لا تحوم الا على ماء، وعهدنا بهذا المكان أن لا ماء فيه. فساروا بحثوا أو أرسلوا رسولا أو رسولين كما جاء في الرواية، فوجدوا أو وجد هذا الماء والمرأة بجوار الماء، فأخبر القاتلة. فجاءت القاتلة، جاء منها الناس وقالوا أيتها المرأة، شوف النخوة العربية وشوف الروح الجميلة روح الرجولة، امرأة ومعها صبي، معها صبي، أيتها المرأة أتأذنين لنا أن نقيم بجوارك حول هذه البئر؟ قالت نعم، لكن بشرط أنكم ليس لكم الحق في الماء إلا بإذن. قالوا لها ذلك حقك. ما بعدين خايفة لا يقولوا لها الماء بتاعنا والفضل انت مكتب، والماء في الوقت ده حياة، فهي مستعدة لو كانت عايزة تتاجر بالماء ده يا ما كانت بقى باعت منه وعملت وعملتها شغل. لكن امها ام اسماعيل رضيت بجوارهم، وهي فرحة لانها وجدت انيسا لها ولابنها، فأقاموا وأرسلوا إلى باقيهم ليحبيأتوا وليسكنوا معهم في هذا المكان أراد الله. وجاءوا وسكنوا، ونسى إسماعيل وكبر إسماعيل في وسطهم وتعلم منهم اللغة العربية الفصيحة، وتعلم منهم الرماية والصيد والأماكن. مدام وجد الماء بدأت الحيوانات تأتي قريبا من هذا المكان، وبدأوا أيضا يخرجون لأماكن أخرى فيها ماء وفيها صيد علشان يقدروا يعيشوا العيشة المطلوبة. استقر بهم المقام. كان إبراهيم، احنا هنذكر ان ابراهيم جه مره لكذا ومره لكذا ومره لكذا، لما تيجي تحصل المرات التي ذكرت في الحديث هتجدها ثلاث مرات. هل ابراهيم ما كان ياتي؟ لم ياتي الا هذه المرات الثلاث؟ الراجح لا، ان ابراهيم كان ياتي من وقت لاخر، يرى ابنه ثم يعود، يرى امراه ثم يعود، وكان البراق تحت يده، فمن السهل أن يأتي ومن السهل أن يعود. لكن المرات اللي حتذكر دي هي مرات فيها أحداث، علشان كده ذكرت كل مرة منها بالأحداث بتاعتها. أبراهيم إسماعيل لما كبر تزوج من هذه من هؤلاء العرب الأصليين الذين جاءوا وآنسوه وآنسوا أمه. بعد الزواج ماتت أمه اللي هي السيدة هاجر أم إسماعيل، وبعدين جاء أبوه على من أجل أن يزوره فلم يجده، وجد امرأته موجودة فقال لها كيف حالكم؟ قالت نحن في شر حال، نحن في ضيق من العيش وشر من الحياة، أدي احنا عايشين وبس. إسماعيل فين؟ قالت له خرج يصطاد لنا. الله طيب، وبعدين مفيش كلمة حلوة للراجل، مفيش كده مفيش كده. الله إذا جاء إسماعيل فقول له يغير عتبة باب. ايش طيب أم نيجي وأنا أقول فيش كلام غير كده؟ لا. طب مع السلامة يا رجل انت، الله يسلمك، خد نفسك وروح بقى، حدش احنا مش عاوزينك. فلما جاء اسماعيل احس كأن شيئا حدث، قال لها هل حدث شيء؟ قالت نعم. راجل كبير كده جه دايما ما اعرفش رمي نفسه علينا يعني، وهو منه من شكله ايه؟ ايه شكله كيف وكيف؟ عرف انه ابوه. ويظهر البنت دي كانت موصله قوي، يعني من نوع المباشر من الاسفل اللي لا يصلح لشيء، لان قابل دورهم مش معقول ما كانش ابراهيم معروف لهم لما كان بيروح ويجي، مش معقول يبقى غريب للدرجات. وبعدين شكل ابراهيم والنور اللي في وجهه والروح الطيبه وعيونه، يعني الجو ده الشكل ده لو انسان عندها فطنه وذكاء تدرك ان في صله في قرب في شبه بين ابراهيم وبين ابنه، ده مش غريب عليها. والعربيه ذكيه، لكن دي كانت في منتهى الغباء، وياما اغبياء غبيات بقى من النوع ده بقى. والغبيه دي طول عمرها تجيب لك الويل مش لكونكم يعني، تقول لها ابيض تقول لك لا ده مش وضحك، تقول لها انا لبس اسود تقول لي لا لا ده احسن. طب ما انت قلت الاسود امبارح ولا النهارده يا ستي؟ مش انت اللي سبقت؟ ايوه ما انا كمان بغير رايي انا كمان. طب انا اعمل ايه؟ اتغير معاك بالشكل ده؟ ايوه. العيشه حلوه تقول له ما فيش امر من كده، ولما تقول لها انت مخليه عيشتنا مره تقول لك ما فيش احلى من كده، ما فيش فايده. يعني تناقض عزيز، ما دام المراه يعني تعبانه يبقى الحياه كلها تعبانه وياها. لما جاء وصفت له أباه قال لها هذا أبي، ماذا قال لك؟ قالت له قال إذا جاء قل له غير عتبة باب. قال له أنت الباب، أنت العتبة بتاع الباب، اتفضلي ورحمة الله الحق بأهلك واتجوز غيرها. بعدها جاء إبراهيم برضو لما حب إبراهيم دخل في رواية بتقول إنه لما جاء رحبت فيه الزوجة قال لها أين إسماعيل؟ للزوجة قال هو يصطاد لنا. قال لها كيف حالكم؟ قالت خير حال يا عم. قال لها كيف عيشكم؟ قالت له خير عيش، نحن في نعمة والحمد لله. شوف الزوجة الشاكرة بقى دي تسهل لك كل حاجة. طيب إذا جاء إسماعيل إزاي وإنت تتركنا بدون أن تجلس عندنا وأن نستضيفك ونقوم بواجبك؟ كيف هذا؟ يعني إحنا أنا لا أراك غريبا على إسماعيل، وما دمت سألت عنه انتظر. قال لها لا، قالت له إني أراك سعرك مغبرا وأراك في حاجة إلى الماء. قال لها برضه أنا لن أمكث عندكم. قالت له إذا إذن لي أن أفرغ على رأسك وأصب عليك الماء. كما جاء في الإسرائيليات أذن لها وسمحت وغسلت له راسه ونظفت له وهو راكب زي ما هو يميل رأسه وقامت بالواجب وبعدين قال لها إذا جاء إسماعيل فقولي له يثبت عتبة بابه. فجاء إسماعيل قال لها في حاجة حصل؟ قالت حصل حاجات حلوة جدا. إزاي؟ قالت راجل كل نور اللي يشوفه يرى أنه من أهل الصلاح والتقوى ما رأيت مثيلا له. طبعا ده تعبير المرأة في مثل هذا، المرأة الصالحة في مثل هذا. طب وبعدين قلت له أنا سألني عنك فقلت في الصيف، عن عيشتنا قلت نحن في خير والحمد لله، بعدين أراد أن يمشي فحاولت أن أنا أبقيه فلم يرضى ولم يوافق، ولكن استطعت أن أغسل رأسه وأن أصب الماء عليه. قال ماذا قال لك؟ قالت قال لي إذا جاء إسماعيل فقولي له يثبت عتبة بابه. فقال لها أنت عتبة الباب وقد ثبتك، يعني أنت باقية معي كزوجة. لغاية هنا استقر الأمر بإسماعيل في هذا المكان. سيدنا إبراهيم سنتكلم بعد كده عن قصة إن ولادة سيدنا إسحاق له، ونتكلم برضو عن بالنسبة لسيدنا إسماعيل عن بناء الكعبة وعن الذبح إلى آخره. سيدنا إبراهيم الخليل الله أخبر في القرآن أنه اتخذه خليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم خليل الله أيضا. وقال في حديث صحيح أنا حبيب الله. وإذا ثبت هذا للنبي وثبت هذا لسيدنا إبراهيم فهذا أمر ممكن يثبت أيضا بالنسبة للحب، ممكن يثبت لكل مؤمن. وظن يا إخوة أنا أقول لكم أن من فضل الله تعالى أن كل نعمة الله أنعمها على رسول الله سبحانه وتعالى تفضل بها على المؤمنين ولو بقدر مناسب لهم. يعني الرسل لهم شفاعة والمؤمنون لهم شفاعة. الرسل ربنا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى صلى على المؤمنين. فالله الملائكة صلت على الرسول صلى الله عليه وسلم والملائكة تصلي أتسأل الله الرحمة للمؤمنين، يبقى ركرة بتصلي على مين؟ على المؤمنين، يعني تسأل الله لهم الرحمة. وبالتالي الله سبحانه وتعالى يذكرنا ونحن نذكره، والله يذكر الأنبياء والأنبياء يذكرون. فليل أن ذا دليل على سعة فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. ومن خلال هذه النظرات نجد أن الأمور بتتسع مجالاتها أمام المؤمنين الصادقين إلى حد بعيد. سيدنا إبراهيم الخليل بعد أن ترك إسماعيل في مكانه الذي هو البيت الحرام ودعا الله سبحانه وتعالى بالدعاء الذي تعلمون ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، واستجاب الله دعاءه وبارك في هذه الأماكن، وجاء الناس يقدون إليها من كل فج عميق، ورزقها الله من كل الثمرات، فتجد فيها من الثمار الأمريكية والثمار الهندية والثمار من كل ناحية، القارات كلها بتأتي منها فواكه وثمار وخيرات إلى هذه البلاد المباركة الطيبة. حصل نحمة بالنسبة لسيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل تجعل العالم كله يقف أمام هذه النحمة مذهولا إلى أبعد حد. بدون شك نحمة إبراهيم حينما ألقي في النار أي واحد منا، يعني أنا نفسه وأنا بقرأ هذه القصة وفي نفس الوقت وأنا بقرأ كل ما قيل حولها أنا بشعر كأننا يعني شعر بيقف وافتكر انه اي واحد يفكر انه يجي الكفار يجي كده يمسكوا ويكتفوه والنار موجوده وكل العالم ساعد في النار دي وبعدين يرموه كده وهو مطمئن وساكن وساكت. انا لما بشوف ده بحس ان المؤمن شيء اخر شيء كبير جدا. ولذلك المؤمن لما بينظر للدنيا ويخضع لها ربنا بيكرهه ويكره الدنيا اللي خضع لها لان مش مكانته بقى. انت مكانك في السماء تيجي تجري ورا الخنازير بقى بيليق بك انت تشتغل بالتوافق. ده الرسول عليه الصلاه والسلام لما مر على الاقدار والانجاس والجيف الميته والبراز عن هذه دنياكم التي تتكالبون عليها بقى انت تسيب الربانيه والاتصال بالله والسمو والرفعه دي كلها وتيجي تقع في هذه الحمقى الدنس القذره. الواقع احنا تعبانين جدا ده علشان نصبر قدامنا وقت طويل عشان نصبر. وايه اللي ما خلناش نصبر في حاله من دي؟ ايه؟ لان فعلا احنا كلنا بنتربى بعيدين عن بعض. الجو التربوي العام الجو التربوي الاجتماعي مش متوفر. عشان كده تلقي لما كل واحد لوحده بينفرد باخطاء كثيره جدا وهم يحسبون انهم يحسنون صلاه. يمكن سيدنا ابراهيم لما بنظر على ان القذف النار وهو هذه الكاتم بنجدها امرا نجد ذلك امرا مدهشا ومذهلا. لكن اذا نحن قرانا السماء والسماء ذات البروج وعرفنا ان الملك اشعل النيران وجاء بالمؤمنين الذين امنوا في الحال ثم اخذ يلقي بهم في النار واحدا بعد الاخر حتى الصبيان حتى النساء مفيش امراه صرخت مفيش امراه صوتت مفيش امراه كفرت او ارتدت. والله ان هذا لشيء مذهل. يبقى دليل على ان احنا فعلا ضعاف جدا. ده الواحد منا امام سيجاره ضعيف امام جعلت مراته ضعيف امام غضب رئيسه مستعد يعمل المنكرات كلها ليرضى الرئيس ضعيف. ليه؟ لان الايمان القوي مش موجود. وبعدين لاننا بناكل حرام وعشتنا مش مع الله لا دعاء مستجاب ولا حياتنا فيها بركه ولا اي شيء ماشي على الاطلاق. كلنا خطواتنا كلها الى الخلف وليس فيها خطوه الى الامام. يبقى لابد نعرف هذه الحقائق. يعني من ابراهيم اللي قلت في النار لوحده. طيب ما هو قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. قاعدين يحرقوا في المؤمنين وكل واحد على الكرسي او واقف وعمال يتفرج على المؤمنين وهم يلقون في النار. يبقى مش ابراهيم لوحده. كان معايا ولا معقول؟ شوف يا ابني شفت قد ايه احنا غلط؟ شفت قد ايه احنا نعتبر دعوه بدون حقيقه؟ احنا دعوه بدون حقيقه. ده احنا فشرين بشات ومزيفين بشات وهجاصين بشات. يا رجل ده احنا علماءنا وجهلاءنا وخيارنا والمتقدمين والكبار والصغار نافقنا في كل شيء حتى لم يبق من الدين سوى مظاهر معينه. اللي عليه الامه النهارده لا يسمى الاستسلام لله الحقيقي اللي تقوم به حياه النور في الارض حياه العدل حياه الاستسلام لله حياه الربانيه. هذا غير موجود. انت هتوجد لما احنا ننسجم مع القرآن ونشقل شقلا كافيا. ولذلك أنا في الخطبة قلت يجب أن نعود إلى القرآن لأن احنا النهاردة شطحنا بعثنا وتركنا القرآن شطحنا شطحا كافيا. وكل ما سمعت هنا قسمي يقول لي أما ترضى بالكتاب والسنة؟ أيوة يا سيدي أرضى بالكتاب والسنة. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل الشاربة وأعطوا اللحم. وإيه كمان؟ ما كفاية كده. وقال كمان إن الإزار إلى نصف الساق. عظيم.
حلوة كده.
وقال كمان إن الغناء ابن مسعود الغناء ينبت النفاق في القلب. طيب وإيه كمان؟ وكفاية كده بس. ده خلص الإسلام غير كده؟ هو ده 114 سورة ده العودة إلى الكتاب والسنة بقى عزيزة ده احنا 19 أموالنا حرام وحياة الاجتماعية 90% منها طلب يبقى الرجوع إلى الكتاب والسنة هو بس الخمسة ستة دول ليه كده حرام حرام يا ناس ده احنا تعبنا كل حياتنا بقى القرآن اللي عمالين نسمع منه كل ليلة وعمالين نقرأ قصص الرسل والأنبياء وقصص المؤمنين ونعرف كيف تحملوا كيف عذبوا كيف دمروا كيف أهلك الله أعداء من أجل نصرة المؤمنين وعزتنا وكيف لقى المؤمنون من العنف والمشقة والتعذيب كل ده ما أثرش فينا ونطلع نلقي مجتمع غلط نلقي حياة غلط نلقي بيوت غلط نلقي الفلبينية والبوذية والكافرة والنصرانية دمرت بيوتنا الإسلامية وجاية بتخطيط معين من أجل إفساد البنين والبنات معا والرجال لا يعرفون إلا شهواتهم والنساء مشغولات بحفلاتهن واقتناعاتهن وضاع البنين وضاع البنات ودخلت المخدرات كادت تقضي على الأم وما ظهر يعتبر أقل بكثير جدا من الخفايا التي يعلمها الكثيرون وسل سل المسؤولين عن المخدرات سل المسؤولين في الدول العربية سل المباحث المخدرات سل تقول لك احنا بنجد أكوان مخازن مليئة ونجد كل يوم يا ناس ده في دولة واحدة هعسكت أسبوع واحد ضبط أكثر ضبطت مخدرات بأكثر من 100 مليون دولار في أسبوع واحد والدولة دي في مستوى الفقر يبقى مين 100 مليون دولار في أسبوع الناس دول جابوا الفلوس منين وبيبيعوها لمين ومين بيدفع ده احنا بنعيش في احتواها بعدين البنت فرطت في عرضها والولد فرط في نفسه والكبير بقى صغير والدنيا كلها اتقلبت وكل كله كفر في كل شيء كفر بالدين وكفر بالفضيلة وكفر بالمجتمع وكفر بالاخلاق وكفر بالرياسات وكفر بالشعانات وكفر بكل شيء يقال له انا خلاص خلصت انا لم اجد شيئا يعتبر حقيقة على وجه الارض ما فيش حقيقة تبقى قدامي أنا قدامي دمار في دمار قدامي إحباط في إحباط أنتم أنت جريين للي بيحصل يا أخي هذا الشباب اللي أحس بالإحباط وبالتعافى في كل شيء هو الذي لجأ إلى المخدرات لعله ينسى لكنه دمر أكثر وأكثر نيجي نقول إحنا طالعين من رمضان وطالعين بارد رايحين فين على الحرم والتاني رايحين فين على المسجد رايحين تعمل ايه هنصلي قيام الليل طب تعال انت تعال طهر نفسك طهر بيتك طهر نارك طهر اخلاقك ازرع في قلبك ازرع مره واحده الحب ازرع في قلبك العدل ازرع النظافه والطهاره في قلبك ليله واحده تساوي كل ليالي رمضان اللي انت بتصلي فيها القيام ولذلك الحديث يقول سلامة الصدر لا تبلغ بعمل الناس دول هم اللي عذبوا نعم تعال سيدنا إبراهيم إسماعيل لما وجدنا إبراهيم لما بلغ إسماعيل معه السحر قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا قال ما معنى بلغ معه السحر هذا يدل على أن إبراهيم كان يأتي من الشام إلى أرض الحجاز إلى مكة
كان يأتي بالطعام ويأتي بالميرة ومتطلبات هذه الأسرة في بدايتها. ليه؟ لأن بعد كده لما كبر إسماعيل واستطاع أن يذهب ويصطاد مثلا ويجد بعض الرزق، الله قال فلما بلغ معه السعي، يعني بلغ إسماعيل أن يسعى مع أبيه، إذا أبوه كان بيسعى على الأسرة دي. فلما استطاع إسماعيل أن يقوم بدور وبقى فيه شباب وقوة، أبوه قال له مش أنت قدرت على هذا؟ قال له نعم. قال له يا ابني أنا جاي لك المرة دي بس في أمر خطير بيني وبينك. قال له قل يا أبي. قال له أنا تكررت الرؤية في المنام، يأمرني الله فيها أن أذبحك، فما قولك؟ إني أراك في التكرر الرؤيا. وروايات الإسرائيلية قالت إنه رأى ذلك 3 مرات، وكذلك قال بعض الصحابة. فانظر ماذا ترى، ماذا بينه وبينه. قال له أنا أنظر أبدا، لا يا أبدا أنا لا أنظر ماذا، ولكن إذا كان الله قد أمرك فافعل ما تؤمر. في تعبير رائع هنا، ما قالش فافعل فيما تؤمر، إنما قال افعل ما تؤمر، يعني افعل أي شيء أمرك الله به، سواء كان هذا الشيء متصلا به أم بغيره. القضية ليست قضية أن تختار أنت أو أنا أختار، نحن ربانيون وأسلمنا أنفسنا لله رب العالمين، ولله الفضل علينا، وعلينا أن نسمع أمر ربنا سماع قبول، وأن نطيع بكل استسلام وارتياح نفس، ونشكر الله تعالى على ذلك كله، على أن وفقنا. يا أبت افعل ما تؤمر، وإن كنت تخشى أنني أيأس أو أنني أسر أو أمر أو أنني يظهر مني شيء من الاضطراب، فلا، فإنني أؤكد لك أنك ستجدني إن شاء الله من الصابرين. منطق الولد الصغير، ستجدني من الصابرين، لكن بغير مشيئة الله لا يكون، ولذلك أسند الأمر إلى مشيئة الله. أسلوب في غاية الأدب. أولا يا أبت افعل ما تؤمر، أي شيء تؤمر فيه افعل، ولو كان هذا الشيء ذبحي ولو كان ذبحي. أما قضيتي ستجدني إن شاء الله من الصابر. قال تدعو إيه؟ قال سبحان، إحنا نطلع برا ونروح في مكان بعيد عن أمي حتى لا ترى، وبعدين لما تذبحنا يا أبتي يبقى اعمل حسابك انك انت اخلع عني قميصي حتى لا يصاب بالدم، وحتى لا تراه امي. في الاخيره كانت امه موجوده، ما كانتش ماتت، لان هي امه ماتت بعد ما زوجته الزوجه الاولى. فقال له فانت عني قميصي حتى لا يصاب بالدم، فإذا رأت أمي لا ترى عليه دما. ثم يا أبتي إن كنت تخشى أن تشفق علي فاجعل وجهي إلى الأرض، واجعل خطايا إليك، واشحذ سكينك، ولا تأخذك في الله رحمة بي أو شفقة. الولد بيقول لي مين؟ أبوه. الأب في الوقت ده سنه حوالي 100 سنة، لأن إسماعيل جاله سنه كام؟ 86، يبقى في الوقت ده لا أقل من 14 سنة 15 في الوقت ده. فكنت قاعد مرة مع المرحوم سيد قطب وجدته مذهول، بقول له إيه يا أستاذ سيد؟ كان في السجن السلام. قال لي أنا مش قادر أتصور، يعني لو الواحد كده بينظر إن فيه أرض صحراء ليس فيها إلا عدد قليل من السكان حول البيت، ثم وجد أبا عمره 100 سنة يأخذ ابنه الجميل الوديع الوحيد، ابن الوحيد واخد ابنه ده وماسك الصحن، رايح فين؟ رايح يجوزه؟ لا. هيجيب له هدايا؟ لا. هيجيب له لعبة؟ لا. هيدربه على الصيد؟ لا. واخد 60 معاه عشان يذبح ابنه. احنا بنقول ان الملك ألقى بالناس في النار، اهو الراجل عنده حاشية بتجبر الناس بتكتفهم وتغنيهم، لكن الأب اللي واخد ابنه بإيده ورايح يذبحه بإيده، يعني لو قال الله له سلمه لأحد يذبحه كانت تبقى أي واحد خد ابنه روح اذبحوه، بس اذبحوه بعيدا عنه، لكن هو الذي يذبح بيده وابنه الوحيد وفي كبر السن له، يعني كل المؤثرات تدل على أن الحالة تعتبر من أصعب مثل. بعدين خدوا هناك وراح يذبحوا، طبعا بيقولوا عند الجمرات او كلنا في الاماكن دي ابليس ظهر له وبعدين رماه، وبعد الجمره الاولى وظهر له ثاني رماه عند، هذه كلها اسرائيليات لكن ليس عليها ادله صحيحه. فلما جه رماه على الارض او كتفه وخلع القميص ورماه على الارض وشحذ السكينه، وبعدين فلما اسلم وتله للجبين، أسلم أي استسلم لله، أو إسماعيل أسلم نفسه لأبيه ليذبح، وإبراهيم استسلم لله سبحانه. والواقع أو التعبير الأدق أن الاثنين أسلم أنفسهما لمن؟ لله. وتله للجبين، رماه على وجه على جبين، يعني على الوجه ليه؟ عشان يذبحه من خطر. وتله للجبين، هنا أسلم وتله للجبين. وبعدين هيقول وما بيناه، ده فيه كلام هنا في الوقت ما بيناه دي معطوف على ايه؟ يبقى فيه كلام محدود. يبقى لما أسلم وتله للجبين، وبعدين أخذ يذبح بالسكين، والسكين لا يذبح، ثم يغير السكين من جهة إلى جهة، من تحت إلى فوق، من جنب إلى جنب، والسكين أيضا لا يذبح. وخشي إبراهيم ألا ينفذ أمر الله ويغضب الله عليه، وخشي إسماعيل ألا ينفذ أبوه أمر الله فيغضب الله عليهما. الولد يقول يا أبت اذبحني من هنا، اذبحني من هنا، اذبحني من هنا، والأب يحاول ولكنه لا يذبح، والسكين لا تؤثر، وكأن صفيحة محاطة تحتها يمنعها أن تقطع. يبقى السكين موجودة والقطع غير موجود، النار موجودة في حول إبراهيم والحق غير موجود. يبقى الأمور بتعمل بطبيعتها ولا بمشيئة الله؟ بمشيئة الله. وهو في الحالة دي إبراهيم بالتأكيد في حالة اضطراب، هو يغلو الخوف دلوقتي من أمر ألا يصدق ألا ينفذ أمر الله. فبينما إبراهيم في الحالة دي سمع يا إبراهيم يا إبراهيم، صوت في الحالة دي مين نظر فإذا جبريل، قال له خلاص يا إبراهيم نجحت في الامتحان، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، أي ربك يقول. وعمل إيه؟ قال له انظر، فوجد كبشا أبيض أقرع أقرن سمين جميل جدا موجودا بجواره أو مربوطا في الجبل، قال له هذا ذبح من الجنة، الله تعالى أرسله إليك فدية لابنك إسماعيل. يا إبراهيم الله لم يكن يريد أن يذبح ابنك، ولا أن تقوم أنت بهذا الدور لتذبح ابنك الوحيد، لكن الله اختبرك، وأنت يا إبراهيم حين ولد إسماعيل كان قلبك معلقا بك، والله أراد ألا يتعلق قلبك بغيره، وأن تظل على ما أنت عليه خليل الرحمة. انت الان تخلصت من هذا الحب الكبير الذي كان يشغلك، وعاد حبك لله اكثر مما كان. ان كذلك نجم وفديناه بذبح عظيم، ذبح اللي هو يذبح يعني كبش، وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم، يعني كل العالم بعد ابراهيم يسلم ويصلي على سيدنا ابراهيم. العرب يصلوا عليه والعجم يصلوا عليه، بنو اسرائيل لانه اسحاق ولد منه بنو اسرائيل، واسماعيل ولد منه العرب، فالكل يصلي على سيدنا ابراهيم. هذا تكريم من الله سبحانه وتعالى لك نتيجة ثباته في هذا الموقف الشريف. سيدنا إبراهيم الله تعالى قال في حقه وإبراهيم الذي وفى، وسيدنا إبراهيم قال الله في حقه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. فإبراهيم وفى وإبراهيم الله اختبره بكلمات فأتمهن. فما بأي شيء وفى؟ الجواب أنه وفى بتطبيق جميع أوامر الله له. والله ابتلاه بكلمات، ما هي الكلمات التي ابتلاه الله بها؟ كل وحي نزل على إبراهيم وكل أمر أمر الله فيه إبراهيم بأي شيء فإن إبراهيم طبقه كما أمره الله، ومن هنا يعتبر إبراهيم وفيا ويعتبر إبراهيم ناجحا فيما امتحنه الله سبحانه وتعالى به. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. يبقى دي قضية، بعد كده انتهت القضية دي، ذهب سيدنا إبراهيم وجه مرة ثانية لقى ابنه موجود وما شاء الله قوي وعمال يبري السهام، جالس عشان يبري السهام تحت شجره، وهو كان كل حياتهم هي صيد واكل وشرب وعباده الله. بعد ما التقيا وتعانقا وقبل كل منهما الاخر كالعاده، قال له ابوه يا ابراهيم يا اسماعيل. قال نعم يا ابا. قال إني أمرت أن أبني أنا وأنت في هذه الجهة بيتا لله. أنا وأنت نبني. طيب افعل ما أمرك ربك يا أبت. يعني المستعد استعدني؟ مستعد، أنا مستعد وبس. إذا كنت مستعد للذبح يبقى مالك مستعد أن أبني لله بيتا هنا؟ البيت ده هيعملوا فيه هل هيكون هذا البيت مطافا للعالم من يوم بنائه الى يوم القيامه، والبيت ده فوقي في كل سماء بيت تطوف الملائكه حوله، واخر بيت موجود اسمه البيت المعمور في السماء السابعه يطوف حوله في كل يوم 70,000 ملك من يوم أن خلق الله الدنيا إلى يوم القيامة، ومن طاف لا يعود إليه بعد ذلك، لا يعود في الطواف. شوف بقى الدنيا، شوف العالم بدأ إمتى. طبعا محدش عارف، أنت بتعرف عن الأرض بس، وبعدين هنشوف هتعرف إيه عن الكواكب اللي حوالين الشمس بتاعتنا العروسة بتاعتنا دي اللي حواليها الكواكب بتوعها بس، اما بعد كده الشموس الاخرى اللي موجودة في المجرة بتاعتنا، وبعدين المجرات الاخرى التي لا يعلم عددها الا الله في هذا الكون الواسع، ده موضوع فوق اي تصور لاي بشر. فقالوا احنا اذا هنبني البيت. طب البيت ده كان له اساس؟ نعم له اساس موجود. الاساس ده ايه؟ يعني في هضبة موجودة، الهضبة دي علامة مكان البيت، ومطلوب مني ان ابني فوق هذه الهضبة. طيب هل البيت ده بناه آدم صحيح وبعدين جدله نوح وصاب حواليه زي ما قال السفينة طافت 40 مرة أو إلى آخره؟ لا يوجد دليل صحيح على هذا الكلام، لا دليل على ذلك إطلاق. والله تعالى قال إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، مما يدل على أمن فأول بيت بني واللي بناه من سيدنا إبراهيم. فالكلام اللي يقال منهم يعني ما تسمعني أن أنا أصدق، لكن كمان أنا لا أكبر أن أصدق إن كان البيت ده كان موجود قبل كده أو كان مبني قبل كده أو أي حد حده حد إليه قبل ذلك. اللي حده بعد كده اللي حده كانوا بعد كده، وإن كان أحد حد من قبل كما جاء في بعض الروايات فالذين حدوا وطافوا طافوا حول المكان ولم يكن في المكان هذا البيت. ونخلص من القضية دي. ومن قال كان في بيت لا ننقش ولا ننزع ولا نقول انك انت غلطة. طيب يبني ازاي البيت؟ عايز احجار والاحجار عايز قطع من الجبال، وقالوا انه بني من 7 أجبل يعني من 7 جبال. بعدين عايزين شوف القطع عاوز ايه، انت على كم تقطع؟ انت عايز تجيب بارود او عايز تجيب الات معينة علشان تقطع بها؟ يا اخوانا الموضوع ده فوق تصور اي انسان. ثم البيت لهذا الارتفاع وهذا الطول والعرض، يعني اثنين يبنوه ازاي وبالأحجار الضخمة دي كلها؟ الواقع ان المسألة فوق تصور اي بشر. لكن اذا عرفنا ان ابراهيم خليل الله وان اسماعيل نبي الله وان الاثنين سفر هما المكلفان بالبناء، هل ساعدهما احد؟ لم يأت في حديث ما يدل على ذلك، لان الحديث بين انه ان اللي كان بابن ابراهيم ولما ارتفع البيت قال لاسماعيل يعني حاول ابحث لي عن حجر اقف عليه، فراح يبحث عن حجر، كان جبريل موجود جاء بالحجر الاسود وقال يا ابراهيم هذا الحجر نزل به ادم من الجنه، وهذا الحجر الاسود ما كان اسود كان ابيض ولكن سودته خطايا بني ادم كما جاء في الحديث. وقال له بين المكان اللي وضع فيه الحجر الاسود. كان في الوقت ده اسماعيل بحث عن حجر وجاب ابراهيم هيعمل ايه في الحجر اللي جابه؟ هيقف عليه. طيب وبعد ما يقف عليه ولما يرتفع؟ فالروايات تقول ان كان الحجر يرتفع بابراهيم بقدره الله في اي مكان يلف الابراهيم الحجر يلف بيه، عايز يرتفع يروح ناحيه اليمين الحجر يوديه اليمين، الشمال يوديه الشمال، شرق غرب، واسماعيل ياتي بالاحجار ويناولها لابيه، اسماعيل يناول وابراهيم يبني والحجر هو اللي سايل سيدنا ابراهيم. ومن المعجزات ان الحجر علم فيه قدم ابراهيم، القدمين علموا فيه وده اللي هو مقام ابراهيم. والحجر ده بعد سيدنا ابراهيم ما انتهى جعل الحجر ملاصقا للكعبه، كان ملاصق لها، لكن الحجر ابعد عن الكعبه في ايام سيدنا عمر، ابعده شويه وبعدين بعد اكثر. ليه؟ لانه الناس كانت بتبقى علشان تصلي امام واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، فعلشان يصلوا امام هذا المقام اللي هو امام الحجر ده كانوا بيعوقوا الطائفين، ولما كثر الطائفون يبقى عاوزين نبعد الحجر علشان لا يعوق الطواف او لا يعوق الناس في طوافهم، فابعد الحجر عن هذا المكان. بعد ما انتهى سيدنا ابراهيم واسماعيل عندما كان يبنيان كان يدعو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم. وقد جاء الرسول منهم وهو يدين دعوة، الله استجابها في من؟ لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن العرب ليس فيهم نبي بعد إسماعيل، إسماعيل أبو العرب، ليس فيهم نبي بعد إسماعيل سوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما صفوان بن حنظلة كان عربيا، وكان إمتى أو تبع أو الكلام ده لا أصل له. الراجح إن النبي بعد إسماعيل هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك اللي عاشوا بعد كده كانوا يعيشون في حياة فترة كان فيها وعاظ لكن لم يكن فيها أنبياء. أهل الفترة وجدوا عند العرب. هل كان في بني إسرائيل فترة؟ قال لك لا، إلا بعد عيسى، لأن بني إسرائيل كان كل ما يجي نبي كل رسول يأتي بعده رسل، وبين الرسول والرسول يوجد أنبياء بكثرة. وقلت لكم إن أنبياء بني إسرائيل كانوا كعلماء المسلمين اليوم. يبقى الفترة دي، الفترة دي وجدت عند العرب ولا عند الإسرائيليين؟ وجدت عند العرب فقط. ودي العلماء قالوا فيها، هل أهل الفترة معذبون أم غير معذبين؟ والراجع أنهم غير معذبين، لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا بالنسبة لموضوع سيدنا إبراهيم. غدا إن شاء الله بالنسبة للبيت وبالنسبة لإسماعيل، غدا نتكلم عن إبراهيم وقصة إسحاق وقصة سيدنا لوط مع قومه، وننهي الموقف مع إبراهيم ومن معه. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انتهينا من قصة سيدنا إسماعيل كلها، يعني في الواقع كأننا ذكرنا قصة إسماعيل كلها فيما ذكرنا، لأن احنا تكلمنا عن ولادة إسماعيل وعن الهجرة في إسماعيل وعن ذبح إسماعيل، والذبح طبعا كان يعني الأمر بالذبح كان قبل الأمر كان قبل زواج إسماعيل، وتكلمنا عن زواج إسماعيل بالمرأة الأولى ثم بالثانية. إسماعيل أنجب أولادهم الذين كان منهم العرب، وفي نفس الوقت سيدنا إسماعيل هو الذي بنى الكعبة مع أبيه سيدنا إبراهيم. هذا قدر متفق عليه لا شك فيه. اللي فيه خلاف هو موضوع الذبيح بس. فيه من المسلمين أيضا من علماء المسلمين من السلف والخلف من يقول إن الذبيحة إسحاق، ولكن الراجح أن الذبيحة هو إسماعيل وليس إسحاق. والرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له رجل يا ابن الذبيحين لم ينكر عليه، مما يدل على أنه فعلا ابن الذبيحين، لأن أباه كما تعلمون أو ستعلمون لما نزع عبد المطلب أن يذبح أحد أبنائه بعدما مشاكل كثيرة كانت حصلت مع قريش، وبعدين هو كان يتمنى الأولاد إلى آخره. المهم حفيدي القصة كلها جاية، القرعة جت على إبراهيم أراد أن يذبحه، منعه العرب وقالوا له إحنا نبتدي نروح لواحدة من الكاهنات أو واحد من الكهنة يفتينا في الموضوع ده. فلما راحوا قالوا لهم روحوا اعملوا القرعة على الجنان وعلى عبد الله، إذا جت القرعة إذا جت القرعة على عبد الله يبقى تعملها ثاني على الجمال وتكثر من الجمال، الأول على 10 وبعدين 20 بعدين 30، كل ما يعملوا قرعة تيجي على عبد الله لغاية ما الإبل وصلت 100. هنا جاءت القرعة على مين؟ على الإبل. ففرحت قريش كلها، قام عبد الله ونحر الإبل وفدى بذلك ابنه، قام عبد المطلب ونحر الإبل وفدى بذلك ابنه عبد الله وهو والد النبي صلى الله عليه وسلم. الذبيح الثاني اللي هو سيدنا إسماعيل، طبعا لما فيك واحد منهم ذبح، يعني الذي كان معرضا للذبح لأن يذبح. انتهينا لغاية هنا، يبقى انتهينا من موضوع سيدنا إسماعيل ومن موضوع سيدنا إبراهيم معه أيضا. بقي ثلاث نقاط. النقطة الأولى جاء في القرآن الكريم
أن إبراهيم الخليل قال لربه: ربي أرني كيف تحيي الموت؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى أنا آمن، ولكن ليطمئن قلبي. إذا دام من باب إبراهيم خليل الله نفسه يرى الأمر عمليا، ومن الناحية النظرية والاعتقادية مصدق نيا لي، كما تصدق أنت وأنا بأن الله ينصر المؤمنين. ولكن احنا لم ندخل معركة. لو ذهبنا إلى أفغانستان وحضرنا المعارك ورأينا كيف ينصر الله المؤمنين مع قلة عددهم وعددهم ومع كثرة الأسلحة المتنوعة الموجودة مع الأعداء وكثرة الأعداء، يعني مش معقول يبقى موجود أكثر من 100,000 جندي وضابط روسي أو شيوعي، وكل دولة يقهرون ويغلبون بفئة قليلة مع سلاح بالنسبة للأسلحة الأخرى لا يعتبر، ولكن الله نصرهم وأيدهم. هذه لما بنشوفها احنا ونكون احنا في المعارك بيزداد ايماننا ويزداد يقيننا. نحن مؤمنون، لكن حينما نرى الشيء عيانا امامنا يبقى بيزداد هذا اليقين. ومن هنا سيدنا ابراهيم قال: رب اريني كيف تحيي الموت؟ قال: اولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ليطمئن قلبي اطمئنانا جديدا مضافا على الاطمئنان الاصلي، اطمئنانا بالتجربه. فرب قال بسيط: خذ 4 من الطير. واشمعنى الطير؟ لانه للي جاي ده، لانه هيقول له 4 دول الذبح، وسواء ارقى الرؤوس عنده او لم يبقها، اذبح 4 وقطع 4 تقطيعا كما تشاء، وبعدين اخلط كل ذلك بعضه ببعض، وخذ جزءا منه وضعه على جبل، وجزء اخر على الجبل الاخر، وجزء اخر على 4 أجبل، اجعل على كل جبل منهن جزءا. بعد ما تعمل كده ادعو هذه الطيور، قل لها: ايتها الطيور، ايها النفس، ايها الدين، احنا مبنى الواقع الحقيقه، كما قال ابن كثير ان نوع الطير لم يات دليل به، انما هي مسائل تخمينيه. فنادي هذه الطيور بأسمائه، وسفر يا إبراهيم. إبراهيم قطع وقسم ووزع فوق الجبال، وضع لحما وريشا وأرجل موجود هنا، هنا رجلين، هنا رجل، هنا بالشكل ده، راح ملخبط الدنيا كلها وطلع فوق الجبال وحطه ده. إبراهيم نزل بقى وقعد ينتظر، عايز ايه؟ يكتمل عنده التجربة. بعد ما نزل كانت الرؤوس عنده ام لم تكن؟ وقعد ينادي: ايها النفس تعال الي، ايها الغراب، ايها الديك. ايه ينادي مين؟ ينادي الطيور اللي موجود فوق الجبل. هو ما ان انتهى من ذكر الاربعه حتى وجب الاجزاء، اجزاء اللحم تتطاير، قطعة طالعة من الجبل ده رايحة على الجبل ده، قطعة طالعة من الجبل ده رايحة على طول، والريش برضه عمال يطير، دي يروح هنا وده يروح هنا، ما هو لخبط الريش، الريش عمال يتطاير، دي يروح يمين وده يروح شمال، ده يروح أمام وده يروح خلف، وبرضه القطع عمالة كلها مفيش يعني ثواني، كان كل قطعة التأمت مع أختها، وكل ريشة غنسة في موضعها، وطار الطير وجاءت الطيور إليه ووقفت أمامه.
إن كانت الروح أمام الروح تارك وراح الدخلة فيها هي دي مستنسة تعمل أدخل الواحد مش يطمئن وفاسد أدخل الواحد يغيب طول عمره وهو مبهوس ومذبوط ثم دعونا فينا فتعيوا واعلم أن الله عزيز. طب ليه المؤلف فتعل؟ قال لأنك أنت الكلام ده للمؤمنين، هل تشك في أنه حصل؟ تشك أن ربنا قدر أن يفعل ذلك ولا أنت عندك ولا عندك يقين بذلك؟ عندك يقين، عشان كده باقي القضية لم يذكرها لأنها معلومة ما تحتاجش إلى كلام. بعد كده شيء من ضمن ده حدث، متى حدث؟ الله أعلم. سيدنا إبراهيم قلنا لما ذهب إلى مصر كان رواية تقول الملوك كان معه، وفي رواية بتقول الملوك لم يكن معه، هو تركه في الشام أو في أرض الإيه؟ في أرض الشام، يعني حول بيت المقدس. ولما رجع أرسله إلى سدوم. لكن المتفق عليه عند كل الرواة أن إبراهيم ولوطا لما ذهب إبراهيم إلى مصر وعاش هناك فترة، يبدو أنه عاش سنين عدة، ونمى ماله وكثر ورجع إلى قرب بيت المقدس، كان لوط إن كان لوط معه أو كان لوط باقيا في الأرض المقدسة فإن لوطا أيضا نمى ماله وكثر. ولذلك إحدى الروايات تقول إن إبراهيم قال له يا لوط كثر مالي وكثر ماله، خذ ما لك واذهب أنت إلى مكان آخر وعش فيه. فذهب إلى سدوم اللي هي المدينة الأساسية وحولها مدن وقرى، ودي اللي لما راح هجلوا الرسالة فيها لهؤلاء القوم. سيدنا لوط لما جاءت الرسالة أخذ يدعو إلى الله، ويظهر من التاريخ أن الرسالة جاءت إلى لوط في الوقت تقريبا يعني في الوقت اللي هاجر تزوجت بإبراهيم الخليل وأنجبت منه. يبدو هذا ليه؟ لأن بعد كده بعد حوالي 14 إلى 20 سنة حيكون نزول الملائكة من أجل القضاء على قوم لوط، ولما ينزلوا للقضاء على قوم لوط جبريل وميكائيل وملك الموت لما ينزلوا للقضاء عليهم حيمروا على إبراهيم وهو مشاهد. لما ينزلوا على إبراهيم حيدخلوا على أنهم جنود، وإبراهيم حيكرمهم يقدم لهم عجلا حميزا مشويا من البقر اللي كان عنده، ولكنهم لا يأكلون، وإبراهيم يخاف منهم يقول له ما تخافش، ويبشرونه بغلام عليم اللي هو إسحاق، ومش كده ومن وراء إسحاق يعقوب. يقول احنا هيجيلك انت زوجتك سارة سوف تلد لك ولدا يسمى إسحاق، وهذا الولد يكون له ولد يسمى يعقوب، ومن وراء إسحاق يعقوب. كده مرة واحدة ايوه، وحيحصل الموضوع ده انا يعني مش عايز ادخل فيه الان. اذا البشارة دي بشارة لسارة بالحمد، وفي نفس الوقت بشارة بأنهم جاءوا لإهلاك قوم لوط. يبقى إذا مدة رسالة لوط لم تكن طويلة، لأن إذا كان سيدنا إبراهيم لما رجع هو لوط قال لوط اذهب إلى سدوم، ف
توقنت لما رجع سيدنا ابراهيم تزوج بهاجر كم بعد سنه ولا سنتين، وهاجر ولدت له اسماعيل. يبقى البشرى بين اسماعيل، بين ولاده اسماعيل والبشرى بولاده اسحاق او بالحمل في اسحاق اكثر مده لا تزيد عن 20 سنه، والمده دي تقريبا هي مده رساله نوح الى قومه تقريبا. انا لا احد. يبقى لما سيدنا نوح ذهب الى قومه، واضح جدا ان قوم لوط الله تعالى ارسل اليهم من اجل الا يكون لهم عند الله عذر ولتسقط حجتهم. ليه؟ لان من البشر نوعا مهما وعظت ومهما اقنعت فإنه والعياذ بالله مطموس على قلبه، لا ينتفع بموعظة ولا يتأثر بأي آية ولا بمعجزة من معجزات النبي الذي أرسل إليه. وظن أنت عارفين لما الكفار قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام إحنا عاوزين القمر ينشق، قال لهم بسيطة جدا، بيني وبينكم ليلة كذا وانشق القمر نصفين، نصف السماء ونصف نزل على جبل أبي قبيس. قالوا يا فاكرين الكلام ده صحيح؟ لا لا لا، ده سحر، هو سحر عينينا، معقول ان القمر ينشق؟ اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. اهو ده سحر من جنة سحر محمد اللي عمال يشتغل. طب وليه بتطلبوا آية؟ انتم مش طلبتم معجزة؟ انتم اللي طلب لما جابها قلت سحر، هم اللي يعمل لكم ايه؟ ما هو شوف مغلق القلب ده القاسي، الانسان اللي طمس عليه والعياذ بالله ولا امل في هدايته، مهما فعلت لا تصل معه الى اي نتيجه. ولذلك ليه الرسول عليه الصلاه والسلام رب يقول له ما انزلنا عليك القران لتشقى قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمون بايات الله يسحبون. انت زعلان ليه؟ لعلك باقع نفسك على اثرهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اثر، فلعلك باقع نفسك. ليه كده؟ يعني ما تزعلش، دي امور قدرها ربك وقدرها حسب اصول واسباب ومسببات يعلمها. يبقى انت بس عليك انك تدعو وتذكر لا اكثر، تذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر وما انت عليهم بجبار. وما يعمل ايه؟ تذكر بالقران من يخافه، هي دي اهمها. ولذلك احنا النهارده بنرى انفسنا في المسجد سائدين منيبين صائمين قائمين مصلين متصدقين، هل ده فضل لنا؟ ابدا، هذا فضل الله. الله تعالى هو الذي جعلنا مسلمين، والله هو الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، والله هو الذي طرح صدورنا، والعالم كله يمس الضلال والكفر والفسوق والمعاصي والكبائر ما ظهر منها وما بطن. وانت ربنا جاء بكم الى المسجد تحفكم الملائكه وتتفتح عليكم ابواب السماء ويغشاكم نور الله ورحمته، هذا فضل الله فيه ميت. لا ده موضوع مقسوم انتهى الامر. احنا علينا ان نذكر الله دائما، ولذلك بعد ما بتصلي بتقول استغفر الله. يعني ايه؟ يعني ما قمت لله بحق كما يليق بجلاله، لأن نعم الله أكثر من أن تحصى أو تذكر أو تستطيع الشكر عليه. لذلك بتأدي العبادة وتقول يا رب أستغفرك. من إيه بتستغفرني؟ من تقصيري في عبادتك يا رب. سيدنا لوط لما أرسل إلى قومه دعاهم وسبع في دعايتهم وما ترك بابا إلا وطرقه، لكن القوم
كانوا أفسد قوم في العالم في الوقت ده، لا وبعد الوقت ده، يعني إلى الآن لم توجد أمة متفقة على الإجرام بهذا الشكل كما وجدت هذه. ولذلك السلسلة استئصالا كبيرا. ليه؟ جماعة دول كانوا خونة، غساكين، كذابين، منافقين، مفسدين، جميع المعاصي كانوا يرتكبون، وكانوا ليس إلى المعاصي الخاصة لكن المعاصي المتعدية. يعني إيه؟ يعني الناس اللي بيمر عليهم يقطع عليهم الطريق، يأخذون أموالهم، يعتدون عليهم، اللي يمر عليه يعتدي عليه، يعتدي عليه بالضرب، ينزله إن كان سابقا، إنسان كده جميل كده ينزلوه ويضربوه ويأخذوا ماله ويقدروا به، يفعلون معه الفاحشة وفي الطريق العام. وكان لهم نوادي، النوادي يعني ليست نوادي مغلقة، نوادي مفتوحة. هذه النوادي مقصود لها مجالس عامة، في هذه المجالس أي واحد ينظر إلى شاب من الشباب أو أي ولد من الأولاد يخدم ويعري أمام الجميع ويقفوا الروتين يفعلوا الفاحشة والكل عمال ينظر إليهم ومبسوطين ومفيش أي حاجة. يعني صحيح أنا بلغني أن بعض القرى الصغيرة في بعض البلاد العربية كان الرجال يتزاوجون، يعني الرجل بيتزوج راجل، الولد بيتزوج ولد، وكانوا يجفوهم ويدفع مهر، ومصيبة كانت بتحصل. وبرضه الذي أخبرني يقول لي إنا ذهبنا إلى هذه الأماكن فوجدنا أهلها قد قضى الله عليهم، ووجدنا البيوت متهدمة وسوداء تماما كبيوت قوم لوط بعد أن أو كقرى قوم لوط بعد أن دمرها الله تعالى. يمكن أنتم عارفين أن ظهر في الموجود الآن في بعض البلاد أو في بلاد كثيرة هذه العمليات، وجد البنات يزوج البنات، وجد الأولاد يزوج الأولاد، الشباب يزوج الشباب، موجودة في أكثر البلاد العربية مع الأسف الشديد، لكن كلها بتعتبر مختفية لا يظهرون بذلك. ولما إذا ضبطتهم الدولة بتعاقبهم عقابا شديدا جدا وبتستأصلهم فعلا. لكن أن توجد 7 مدائن ومن حولها قرى وكل المدائن والقرى تمارس هذه الجريمة، وعندهم نساء جميلات صبيات شابات، كل واحدة نفسها انها تعيش حياتها الطبيعية، يتركون النساء ويبحثوا عن الرجال، وبالشكل ده في الطريق يعملوها، في النوادي بيعملوها، رايحين على سام في المواسم بتاعهم في الصحراء او في المراعي تلاقيهم واقفين مجتمعين وبيعملوها في اي مكان. بعد كده نهب الاموال، فقر النفوس، ظلم الانسان، يعني خلاص نسخوا فصاروا اقدر من الوحوش. ماذا يفعل؟ ما استطاع ان يفعل. من الذي امن؟ مفيش مؤمن غير لوط وبنتا لوط، عند بنتين هما اللتان كانتا مؤمنتين، حتى زوجته ما رضيتش تتكلم. لما لوط يعني يحاول يتصل بناس او يدعو ناس للدعوه الى الله، مراته تطلع على طول وتلف وتقول للناس الحق، لوط هيضحك على الشباب بتوعه عشان يدخلهم في الجيل الجديد بتاعه. وربنا قال في القران ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. امراه نوح ماتت قبل الطوفان، وظن داء الناس امراه لوط ظلت لغايه ما جت المصيبه وهلكت مع قومها الكافرين. فخانتاهما، خانت بايه كل واحده؟ زنت. اتفق العلماء على ان زوجة النبي يستحيل ان تزني. ليه؟ لان هذه حصة في النبي نفسه. لكن كفرتها وسلطتا الأعداء أعداء النبي سلطتا سلطتاهم على النبي نفسه على الرسول. يعني تطلع تكون تطلع الأخبار اللي موجودة في البيت تطلع تبلغها برا يجي ناس يدعوهم يطلعوا يقولوا لهم برا هو يذهب إلى جهة معينة ليدعو الناس على طول تتصل وتقول لهم الحقوا ده نوع أو لوط فذهب ليدعو الناس في المكان الفلاني. يعني بتشتغل جاسوس وجاسوس خجر جدا يعني مش معقول هذا الشيء. والله لم يأمر لوطا ولم يأمر نوحا بفراق لم يأمر واحدا منهما بفراق زوجته وكان في شريعتهما كان يجوز الرجل أن يعيش مع المرأة الكافرة. وطبعا في أول الإسلام المسلم كان بيعيش مع الكافرة ولم يكن ذلك ممنوعا لغاية ما ربنا أنزل الآية لكم امسكوا بعصم الكوافر يبقى ما يجوز واحد يعاشر مؤمن يعاشر واحدة كافرة ولا مؤمنة تعاشر واحد كافر وانتهى الموضوع. لوط بعد حاول أن يعمل أشياء كثيرة ما استطاع فلما يأس دعا الله تعالى أن ينتقم من هؤلاء واستجاب الله سبحانه وتعالى له دعوته. لما استجاب دعوته الأمر لم يأتي من الملائكة إلى لوط مباشرة ولكنه مر على إبراهيم لأن إبراهيم هو يعتبر الرئيس في المنطقة فنزل الملائكة على إبراهيم أولا. لما نزل عليه في صورة شباب في منتهى الجمال أحسن الروايات تقول أن هؤلاء الشباب لما نزلوا على سيدنا إبراهيم وسلموا عليه إبراهيم كان من شأنه إكرام الضيفان حتى كان إذا جاء وقت الطعام ولم يجد ضيفا فرد يبحث في الشرق وفي الغرب في أي مكان في الشمال وفي الجنوب ليجد ضيفا يأكل معه كان مشهورا بذلك. فإبراهيم حين وجد هؤلاء قال لهم يا تعال هذه فرصة ضيقة لأكرمكم وأنتم ذنوبكم ويقول فهم ثلاثة حياتهم فيه لكن راح ذبح لهم عجلا وسواء حنيفا يعني مسويا وبعدين قربه إليه مش حد بيأكل الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ألا تأكلون حد بيأكل كلوا ما بيأكلون هذا مال حلال وأنا ذبحته وسويناه لكم لما لا تأكلون مش حد يشرب لا بيرد ولا بيأكل. فأوجس منهم خيف خاف إبراهيم خاف قال لا ده الأمر فيه خاف نزولة حاجة ثانية والخوف طبيعي ما هو الخوف هو اللي يولد الحذر ويخليك تتخذ الخطوة المناسبة. قالوا لا تخف لما تعرف إن الخوف بدأ يؤثر عليه قالوا لا تخف قال لهم ليه نخف قالوا إنا نبشرك أولا البشرى الأولى نبشرك بإهلاك قوم لوط امرأته سمعت الخبر وهي تعلم ما يعملونه بلوط التعذيب والألام اللي بيعيش فيها فاستبصرت وضحكت فلما ضحكت قالوا لها انت فرحانة بالخبر ده قالت لهم جد قال لها في خبر اخر ايه احنا نبشرك بغلام حليم اول ما قالولها كده قالت لهم راحت على طول ضرب على جبهتها فكفت وجهها وقالت غلام عليم اما انا فعزوز عقيم وزوجي شيخ كبير فكيف يأتي غلام عليم من عجوز عقيم وشيخ كبير قال لها ده كثير يعني عندك انت اذا كان كثيرا عندك فهو ليس كثيرا على الله سبحانه وتعالى فسقطت وجهها وقالت عجوز عقيم يعني انا عجوز عقيم والايه اللي موجوده في سوره هود بتقول لما الملائكه وصلوا قال سلام، قالوا سلاما، قال سلام، وبشروه بغلام بغلئه. فما لبث أن جاء بعز الحميد، فلما رأى أيديه لا تصل إليه أوجس منهم خيف، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة ففكت وجهها وقالت عجوز عقيم، يعني أنا عجوز عقيم، تعملي إيه؟ قالوا لها كذلك قال ربك، ربك قال ذلك. فإذا وهذا ليس كثيرا على الله. إبراهيم نسي حكاية البشارة دي، ولكن فكر في لوط، قال لهم أنت هتهلكوا قوم لوط؟ قالوا نعم. قال لهم إزاي؟ هؤلاء ألا تدعونهم سنة أو سنتين؟ قالوا جاء الأمر من الله. قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته. وأهل مين؟ ما فيش إلا البنتين. قالوا إحنا عارفين مين اللي فيها، الله أمرنا أن ننجيها وأن ننجي أهلها، أما امرأته فهي مع الغابرين الهالكين، يعني ما في فايدة. لا، خذوا نفسهم وتمهم مشوا، تابوا إبراهيم ومشوا، راحوا على لوط. أول ما نزلوا، الرواية قوية تقول لهم نزلوا كده في خارج البلد في السوق، فقابلوا بنت لوط. لما قابلوها قالوا لها أين لوط يا بنية؟ لوط أين هو؟ قالت إنه في البيت. أتريدونه؟ قالوا نعم. قالت هو في بيتي هناك، اذهبوا إليه. ثم البنت أخذت نفسها وطلعت سكت وذهبت إلى أبيها. ليه؟ تمثيل محاذية. الكفار قالوا للوط احذر أن يأتيك طوفان وتدخلهم بيتك، نحن نحذرك. ليه؟ أولا لا نريد أن تفسد عقائد الناس وتدخلهم في دينك، ثانيا هؤلاء الناس الذين يأتون غالبا ما يكونون أغرابا، فيهربون منا إليك، ونحن نريدهم وأنت تعرف لماذا نريدهم، يعني يريدونهم للباحث. البنت من أجل معرفتها بالإنذار الموجه إلى لوط ألا يدخل ضيفا بيته ذهبت إلى أبيه، فقالت يا أبت هناك شبان حسان سألوني عنك فأخبرتهم أنك في البيت، وهم يريدون، وهم أغراب ليسوا من أهل المدينة، فإما أن تنقذهم وإما وقعوا في أيدي المجرمين. فخرج لوط فوجده فأدخله، هو أدخلهم من هنا خايف عليهم. طب والإنذار ده؟ هو مع الإنذار خايف عليهم، يحاول أنه يقول لهم كلمتين علشان يسيبوا البيت ويطلعوا يهربوا من المدينة كلها. ولذلك في بعض الروايات تقول انه حين اخذهم وهو سائر كان يلتفت ويقول لهم ليتكم تهربون من هذه المدينة، انها اهل هذه المدينة قوم مفسدون في الارض، انهم قوم سوء، انهم قوم فاحشة، انهم لا يرحمون ضيفا. لعل الضيوف يمشوا، لا مسكون فيه برضه وراه لغاية ما دخل. هما دخلوا من هنا بزبط طلع الكبر من هنا الحائط ايه واكل الضيوف، والضيوف اللي عندهم شبان حسام جدا. معقول على فكرة؟ يعني لما انت تتصور ده بيحصل في العالم تقول الانسان ده شكله ايه؟ الانسان ده لما ينتكس يبقى انسان؟ طب يبقى حيوان؟ والله لا، الحيوانات أنظف وأشرف مليون مرة من هذه النوعيات، لكن مع الأسف هي موجودة في البشر وموجودة في كل زمن. أراد الله ذلك اختبارا له. سيدنا لوط بيحاول يخفي أمره ولكن امرأة قامت بدورها فجاء الكفار مسرعين، علم بأنهم جاءوا يعني مقبلون فقام وأغلق الباب، فجاءوا ودخلوا الباب، يا لوط افتح الباب يا لوط. لا لقد علمنا أن عندك ضيوفا يا لوط افتح الباب، وأنت تعلم أننا أنظرناك أنهم ماذا تريدون؟ قالوا نريد الضيوف. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلون، كل منكم عنده زوجة فليذهب إليه إن كنتم تريدون فعل هذا الأمر. قالوا أنت تعلم أننا لا نريد النساء، وتعلم ما الذي نريده بالضبط، وده موضوع انتهينا منه ما بنفكر فيه قبل كده. فقالوا هؤلاء بناتي، لأن كل بنت منها كل نبي يعتبر كالأبي لأمته، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، والحديث إنما أنا لكم مثل الوالد وعلمه. فكل البنات لا يراد بها إلا هذا، أو إن أردتم التزوج أزوجكم من بنات. قالوا لا، أنت تعلم ماذا نريد، افتح نبتح. قالوا تعالوا إحنا نبري ندفع الباب، هم يدفعوا وهو يدفع، هم يدفعوا وهو يدفع. أما لي ومن ضمن بين ما قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لو كنت معي أصبع من الناس تدفعكم وتردكم خاسرين وخاسئين، أو أنا يعني لي عائلة كبيرة تقدر تحميني منكم أيها المجرمون. ولذلك إنما قال يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد يقف إلى الله. في العملية هي الملائكة قالوا له يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، افتح الباب. فتح الباب، جبريل ضربهم ضربة عينيهم فصمت أعينهم جميعا، كلهم دخلوا مصرين وخرجوا عميا، عميا بغير عيون، كل واحد ناس يتلم في الطريق. يا ابي كرفور انت فين؟ يا ابي صحيح احنا رحنا راجل بعمل ايه؟ سحرنا؟ لا سحرنا ليه؟ امال فين عينينا؟ ما فيش عينين. يا اخد في ايدك على عينيك انا مش لاقي ولا عين، نقول وانا ما عنديش ولا عين انا كمان، امال عينينا راحت فين؟ احنا عارفين عمل فينا ايه؟ اهو ده السحر اللي بيعملوه، مش قلنا لك انه مش ساحر؟ اهو بان اهو، يبقى كلامنا طلع مظبوط. الامور تخبطت وارتبكت، وبعدين الملائكه قالوا له يا لوط قد جئنا بهلاك قومك، ان موعدكم الصبح، اليس الصبح بقريب؟ يا لوط اخرج انت واهلك الا امراتك لانها لم تتبعك، اذا علمت انك خارج من البلد هي ستؤثر وتقدم بقاءها مع الكافرين، وتبيعك أنت وتتركك مع بنتك فلا تسأل عنه، وإذا خرجت فلا تلتفت إلى الوراء حتى تخرج من المنطقة كلها، عند شروق الشمس سوف ترى ما يحدث يوم. بس تكون أنت خرجت من كل المنطقة. وخرج لوط كما أمر، وامرأته تبعتهم قليلا، فلما علمت انه خارج بعيد عن هذه المنطقة عادت الى قومها، قالت له انت رحت فين؟ انت فاكر ان انا اسأل عنك؟ ابيع اهلي وابيع ناسي وابيع المجرمين دولة، واصل لو انت وراك انت وطار الجاي لنا دين جديد، فمش معقول انت وراك تروح توريني. انا لما انا في وسط دول بيحموني، لكن لما توجيني في وسط قوم اخرين لا يعرفوني ربما لا يحمونني، لا انا هنا هنا هتفضل هنا. وبقيت مع قومها. اللي حصل ان سيدنا جبريل رفع المدن كلها والقرى من حولها، رفعها على طرف جناح من جناحه كما جاء في الرواية الإسرائيلية، حتى وصل الى السماء الاولى، حتى قيل إن أهل السماء سمعوا صياح الديكة ثم قلبها على رأسها وهلك كل من فيها ولم يكتفل ولم والله سبحانه وتعالى لم يكتف بذلك ولكن أنزل عليهم حجارة من نار كل حجر مصور يعني معلم عليه اسم صاحبه كل حجر نازل باسم صاحبه ينزل عليه خلص عليه ويحرقه ويخليه صحمة والثاني والثالث حتى لم يبقى منهم أحد لم يصب بهذه المصيبة طب ليه قال حتى لا يبقى لجثثهم لا تبقى لها روائح أو تبقى منها بقية يأتي إنسان يقول هذا كان فلان وهذا كان فلانا وهذه كانت فلانا أراد الله تعالى أن يطهر الأرض من جثومهم ومن ذكرهم ومن خبثهم وانتهى يبقى إبراهيم بشر بإسحاق في الوقت اللي الرسل كانوا رايحين علشان يهلكوا مين قوم لوط مش لوط يهلكوا قوم لوط وأهلكهم الله وارتاح الناس من هذا من هؤلاء المسلمين هذا يا إخوة يدل على أن الجريمة التي يعملها الإنسان هو يستحق بها الهلاك في الدنيا قبل الآخرة وأن من الجرائم ما لا يجوز السكوت عنه على الإطلاق وإلى الآن فقهاء المسلمين قالوا إن الذي يمارس عمليا ما تسمى عند الناس عرفا باللواط قال بعضهم قال نرميه من أعلى مبنى والبعض قال بعد ما نرميه نرميه بالحجارة كما فعلت الملائكة لهم في ذلك طرق عديدة ويقتل الفاعل والمفعول به كما جاء في الحديث يعني لا يعامل معاملة الزاني والزانية لا يعامل معاملة أشد حتى ولو كان بكرا حتى ولو كان بكرا على طول يبقى ما في إلا القتل مع أن يرمى من شاهد ويتبع بالحجارة ولا يبقى له أثر هذا إلى هنا يا أخوة نكون قد انتهينا من قصة الخليل إبراهيم ومن قصة سيدنا لوط ومن قصة سيدنا إسماعيل وإن شاء الله بعد كده هنتكلم لأن ذكر إسحاق يأتي معه ذكر سيدنا يعقوب وندخل على بني إسرائيل إن شاء الله تعالى.